من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم الأصفياء محمد وعلى آله صفوة الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا هاي المسألة الثانية، أنه يعتبر في صلاة هذه الصلاة أي صلاة الآيات ما يعتبر في اليومية، في الصلاة اليومية من الأجزاء والشراط والأذكار الواجبة والمندوبة. ومر بنا نكتة الصناعية في هذا المطلب ترجع إلى حيثيتان، أو قل إلى نقطتين. النقطة الأولى أن الشارع سواء في باب الصلاة أو أبواب أخرى عندما يعتبر أجزاء وشرائط في الطبيعة العامة، الشارع لا يقول الصلاة اليومية ثلثها الركوع ثلثها السجود ثلثها الطهور، يقول الصلاة هي الطبيعة. الحج مزدلفة طبعا معرفة، العامة عندهم الحج عرفة، أما عند مدرسة أهل البيت الحج مزدلفة. من لم يدرك مزدلفة لم يدرك الحج، أما عرفة فوتة بالطرارة وكذا ويدرك المزدلفة يدرك الحج. الحج مزدلفة. الآن لما يقول الشارع الحج مزدلفة، سواء حج مستحب، حجة إسلام، حج قران، حج إفراد، حج تمتع، ما طبيعة الحج وهل مجرى. ولما يقول العمرة كذا كذا كذا، العمرة المقصود بها عمرة تمتع، عمرة إفراد، عمرة الإسلام، كما عندنا حجة الإسلام عندنا عمرة الإسلام، يعني لأن العمرة واجبة في العمر مرة ولو ضمن حج التمتع أو غيرها، عبر عنها عمرة الإسلام كما عندنا حجة الإسلام. المقصود فعندما يقول الشارع العمرة كذا أن أيضا طبيعة مطلقة، إذن دي نقطة أولا في كل أبواب هكذا. عندما يقول لك الشارع التشهد في زيارات أهل البيت أول، وأشهد أنكم كذا، وأشهد أن الله كذا، وأشهد أن النبي كذا، وأشهد أنكم كذا، هذا أشهد يعني ليس خاص بالزيارات، يعني ماهية الشهادة والتشهد عند الشارع هي هذه، يعني مو خاص بالزيارة، إنما هذا اللون من اللون. لما يقول لك في وصية أهل البيت عندما يوصون ومستحف الوصية تبتدئ بالتشهد، لأنه أعظم شيء أنت ستذهب به أو تخلفه وراءك توصي به، أعظم رأس مال جنيته في كل كيانك أيها الإنسان تريد أن توصي، تتكلم في التشهد تبتدئ ترعاه. لذلك المعصومين كلهم أوصوا أول وصيتهم يوردون التشهد، التشهد مو خاص بالوصية، يعني ما هي التشهد هذا. حينئذ عندما يقول لك في الأذان فيه تشهد، يعني هو التشهد نفسه طبيعة التشهد الموجودة اللي ذكرها الشرع في موارد أخرى. عندما يقول لك صلاة الميت فيها تشهد، نفس التشهد الذي ذكره لك الشارع في تلقين المحتضر أو تلقين الميت قبل الدفن أو تلقين الميت ثالثا بعد الدفن، نفسه ماكو فرق. وهلما جرى أو التشهد الذي في تعقيبات الصلاة، ما الفرق بينه وبين التشهد داخل الصلاة؟ هو ما هي واحدة، فقط في أنماط من الإطالة أو الاقتصار أو التوسط. عندما يقول لك التشهد مستحب بسند صحيح في سجدة الشكر لصلاة الفريضة بكذا، نفسه هو بيان للتشهد داخل الصلاة أو غير أو غير أو غير. لا تطالبني أنت تقول لي التشهد في الأذان أين دليله، لأن التشهد ما هي واحدة، طبيعة واحدة، لم يقيدها الشارع في المواطن المختلفة بأن هذا التشهد لخصوص سجدة الشكر. هو مادة التشهد، طبيعة التشهد بالعقائد الحقة بالحقيقة وحقائق الحقيقة هو هذا، لأن هذا خاصة بتلقين الميت أو خاصة بالوصية أو خاصة بكذا. إذا النقطة الأولى في تعميم الماهيات الشرعية في الأبواب، للتعميم النقطة الأولى يعتمد عليها التعميم، ما هو؟ أن طبيعة العنوان الذي بينه الشارع في موطن أو اثنين أو موطنين أو ثلاثة أو أربعة، هذه الطبيعة لم يقيدها بقيد خاص. هذا بحث ترى سيالها في البيع كذلك، في الهدية كذلك، في الإجارة كذلك، في القضاء كذلك. الشارع بين كيف مراسم الحدود، زين في حد الزنا بينه، زين في حد القذف شلون، ما يحتاج يقول لك في حد القذف كم. هو اللي بينه كيفية الجلد في حد الزنا، هو بعينه تسليه أنت من أحكام في حد القذف، في حد شرب الخمر، في حد كذا. ولا حاجة أن يكرر لك الشارع مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى في الحدود. لما؟ لأن طبيعة الحد والجلد الذي بينه الشارع في موطن هو ما قيد بخصوصية هذا القسم من الحدود، وبينك حدود الدية كذا 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 في دية قتل النفس، زدية الأعضاء شلون ما بين الشرع، ما يحتاج يبين لك الضوابط في طبيعة الدية التي بينها في دية القتل، تأتي في دية الأعضاء، دية الجوارح، دية الفلان، هلما جرى هي دية. يعني هذا أمر مضطرد إذن في الأبواب الفقهية. الشارع بين لنا غسل الجنابة، لكن غسل الحيض ما بين، غسل الاستحاضة ما بين، غسل مس الميت ما بين، ما يحتاج يبين لك، لا يحتاج البيان الزائد على ذلك. هو الذي بينه من تفصيل في غسل الجنابة أو غسل الميت هو عطفا عليه. لما؟ لأن النقطة الأولى هو نفسه، هي تكرار، شوف يتكرر هذا البحث عندنا في موارد عديدة في أبواب عديدة. الشارع بين لنا مثلا كيفية الحرب كذا وأحكامها مع كذا الكفار أو فئة معينة من الأعداء، نفس الموازين إذا لم يستثنيها في أقسام أخرى من الحروب، الكلام أحكام الأسير في كذا كذا، نفس المطلب إلا أن يخصص الشارع. أما إذا أخذك عنوان طبيعة عامة ولم يقيدها بشيء ثم أتاك بأقسام أخرى وأنواع أخرى، عطف على نفس ما ذكر الشارع، طبيعة عامة. لذلك هاي نقطة صناعية، فدلك الصناعية ضرورية في كل أبواب الفقه، ما لا معنى لأن وسوس فيها في الشهادة الثالثة في التشهد في الصلاة أو في الأذان أو في الإقامة أو الشارع في خطبة صلاة الجمعة، شرط صحة في خطوة أحد إحدى خطوتي صلاة الجمعة أنت تشهد بالأئمة بالشهادة الثالثة، زين هون هو ما هي التشهد هي واحدة، ما الفرق بينه؟ هذا قياس، أي قياس؟ هي ليس بحث في القياس، هذا تعدي، هي ليس بحث التعدي، هذا بحث بيان الطبيعة العامة يا أخي أيها الباحث. هذه روية فقهية روية قانونية يمشي عليها حتى القانونيين في المقننين في القانون الوضعي، أن المقنن هو ما يأتي يبين لك التفاصيل في كل باب باب باب، لا، يشرح لك المطلب في باب يعطف عليه بأبواب أخرى عليه، نفس الطبيعة. روية قانونية، ديدا قانوني، لغة قانونية. إذا النقطة الأولى أن دليل رتب في بيان الماهية أجزاءها شرائطها على عنوان الطبيعة بدون تقييد، يسمون إطلاق الطبعي أو الذاتي. يأتي الإطلاق الدلالي بماذا؟ أن عندما الشارع يستخدم نفس عنوان الصلاة أو التشهد أو الغسل أو كذا أو الحج، يعني العهدية إشارة نفس لما بينه بإطلاق لما بينه بإطلاق ذاتي، هي نقطتين، عندنا إطلاق ذاتي وعندنا إطلاق دلالي. الإطلاق الذاتي أنه لم يقيد ذاتا الصلاة، أي صلاة، كل صلاة، ذات الصلاة هكذا، ذات كل حد هكذا، ذات كل أسير في حرب ميزان للتعامل معه كذا. مثلا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في القتل في الأرض، يثخن في الأرض كذا، بحث الأسير ما في حرب كذا حرب كذا حرب، هذا طبيعته. أي بعدين كذا كذا كذا، طبعا هذا حتى تضع الحرب وزارة، إذا وضعت الحرب وزارة القاسم ما يقتل في مدرسة أهل البيت وفي مدرسة القرآن خلافا لمذاهب الأخرى. المقصود إذن العنوان عنوان مطلق طبيعة ذاتية، يأتي الإطلاق الدلالي الدالي له العمدة ومترتب على الإطلاق الذاتي، يأتي بماذا؟ عندما يقول لك الشارع صلي صلاة الآيات، أي صلاة يقصد الشارع؟ الطبيعة العامة للصلاة هي نفسها يقصدها، ما قيد. غاية الأمر قال خصوصية صلاة الآيات سأضيف على الطبيعة العامة كيد 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 كيد، أنا مجرب كذلك في صلاة النوافل، يقول لك صلاة جعفر الطيار كذا، صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أعظم الصلوات، أعظم من صلاة جعفر الطيار كذا، ما بين تفاصيلها ولا حاجة أن يبين تفاصيلها المشتركة، الجهات المشتركة هي نفس طبيعة الصلاة الذاتية، إنما خصوصية طيارية هذه الصلاة أو نبوية هذه الصلاة أو أميرية هذه الصلاة أو فاطمية هذه الصلاة مثلا دي التقييدات الخاصة، الباقي حواله. إذن هذا أمر مضطرد يا أخوان، ونحتاج فيه إلى نحتاج إليه في الأبواب الفقهية مرارا، والأعلام لم يتلكأوا في هذا الديدان، لكن المعاصرين أو جملة من المتأخرين هذا اللي نستغرب فيه بالنسبة للتشهد بالشهادة الثالثة داخل الصلاة أو في الأذان والإقامة، لما لم يعني ينبه على هذا الوجه الصناعي المرتب، كل شيء مرتب، ما يحتاج بعد ندف وندور وكذا وروايات خاصة، ما يحتاج روايات خاصة، روايات خاصة شنو؟ الشارع لما بين لك حد الزنا كذا 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 شراطه، في حد اللواط، حد القذف، حد شرب الخمر، حد الفلان، ما يحتاج يبين لك بعد، هو نفسه التقييد يحتاج مؤونة، لا أنه الإطلاق يحتاج مؤونة، إطلاق هو في الأصل موجود. هذا مبحث لا ننسى يا أخوان، ضروري ومهم في أبواب عديدة. المسألة الثالثة يستحب في كل قيام، لذلك إذا تتذكرون مر بنا في المجموعة الأولى ركعتان، هما كل ركعة فيها خمس ركوعات، مر بنا أنه لابد من قراءة فاتحة وسورة، لابد، لماذا؟ عطفا على البيانات العامة في الصلاة أن كل ركعة فيها حمد وسورة. الآن الركوعات لم يرتب عليها الشارع أحكام الركعة تماما طبعا، بس هذا ما ينافي أنه مجموعة ركعة، هذا عطفا على نفس النقطة الصناعية والديدان. المسألة الثالثة مثلا، أين صلاة النوافل؟ باب المثال صلاة النوافل حكم وحكم صلاة الفريضة، إلا أن الشارع جاء أتى بدليل خاص قال صلاة النافلة لتشددون فيها في الأداء والدقة والمداقة كصلاة الفريضة، هين أمره صلاة النافلة. سبحة تسبح تسرع فيها مهم، خفيفة تجيبها مهم، الإخفات فيها أخف من الإخفات مهم، على أساس يخف أداء صلاة النافلة. أحد أسرار يعني أسرار أخلاقية جيدة في صلاة النافلة إن الإنسان يستطيع أن يأتي بها بإخفات، تعبان هو تعبان صوتك تعبان مهم، يأتي بها بإخفات الإخفات. الإنسان لما يجيب إخفات الإخفات سهل أو مسهل؟ سهل، بس يتحرك. فهل مقدار من صلاة النافلة افترض النافلة اليومية غيرها أفضل من تركها؟ ولا تثقل نفسك، هذه التوصيات موجودة في الروايات أنا أذكرها من باب يعني الفائدة. ولا تثقل نفسك في طريقة أداء النافلة بحيث تأتي بالنافلة موقرة مزينة، وأما الفريضة تأتي بها بشكل موهون. لا، هذا خطأ. دائما الفريضة حسب توصيات الرواية ائتي بها متعاظمة على النافلة، إنما في الروايات من باب اللغة العصرية إنما أمر بالنوافل على أساس كان مثل ملاحظين تدريب يسمونه تسخين، يقولون في الرياضة أي حماء، بعضهم يقول تسخين بعضهم يقول حماء حسب الأعراف. على كل أي حماء مجرد حماء شوي شوي على أساس بعدين تضبط هناك في الفريضة عادل، فما يصير إلا هو ذي المقدمة يصير أدوان من المقدمة، لا ما يصير منها قبيل. فدائما النوافل هكذا من الخطأ إنسان يأتي بها بانضباط كانضباط الفريضة، هذا خطأ. دائما يركز جهده في الفريضة. على كل هذه توصيات هاي لاحظوا كلها الذي الآن نقلناه من توصيات الشرع استثناء، ولو لم يستثن الشرع كان ماذا؟ أن نعطف النافلة على الفريضة في الأحكام في الأجزاء والشرائط اللزومية، وأيضا وأجزاء والشرائط غير اللزومية لما يستثني هذا المجرد. المسألة الثالثة وغير وغير في مواد عديدة، الشارع أمر بظاهرة جماعية في شعيرة معينة، زين في ذاك الموطن أمر الشارع، في موطن آخر ما الدليل؟ يا أخي ما يحتاج، ذاك الموطن لا لخصوصيته، إنما بين أن الدعاء الجماعي مثلا ليه هكذا أثر أكثر بكثير من دعاء الفردي مهما شئت. دعاء الجماعي له خاصية عجيبة، التضرع الجماعي له خاصية عجيبة، العبادة الجماعية لها خاصية عجيبة. بعد يحتاج يقول لك تعال هاي شو اشتباه السلفية اللي ما يلتفتون لها القضايا الصناعية، لا الاجتماع في غير كذا بدعة، شو وين بدعة تدعى؟ تفتهم أولا الأدلة بعدين يقول بدعة وليست بدعة، نطاق الأدلة التفت إليها أولا بعدين تقول لي بدعة وغير بدعة، عاطف. هذا دائما العبادات أو غير العبادات أو المعاملات فيها أجزاء مشتركة، بيانها في موطن لا يعني اختصاصها بذلك الموطن. لذلك ارتكاز المتشرع على التعميم لهالنكتة انبعاثا منهم. للشارع أمر في الرثاء سيد الشهداء بهالطريقة، هاي منصوصة ديك غير منصوصة، يا أخي منصوصة وغير منصوصة، جهة مشتركة موجودة التفت إليها، جزع هذا جزع وهذا جزع وهذا جزع، لا لا هذا المستقبل جزع جديد مع القرن العشرين، وليكم مع القرن الألفين بعد القرن الأربعين، ما الفرق بذلك؟ طبيعية واحدة مدامت ليست محرمة وليس مردوعة عنها وليس كذا الكلام. هذا عام مضطرد يا أخوان، إلا ما يلتفت إليه صناعيا يترجل ولو كان من أكبر الأكابر، واحد لازم يغفل عنه. هي روية عند الفقهاء من الأولين والآخرين، روية صناعية مضطردة ودقيقة. المهم على الباحث النباهة في الالتفات إليها. لما أثيرت شبهة المعروفة الفتنة اللي صارت قبل ربما 70 سنة 80 سنة حول الشهادة الثالثة، كذا كذا فلان فلان، اتفاقا كان هنا يعوج بعشرات مئات الأسود من المشتدين. بس سبحان الله غفلة عن هذه النقطة الصناعية، مع أنهم يمارسوها ممكنها. لذلك هذه النقطة الصناعية يجب الالتفات إليها يا أخوان، والاستفادة منها في أبواب ومواطن عديدة. شريطة الإنسان يدقق فيها، يدقق فيها كثيرا، ولا هي ليست نكتة فقهية جزئية وكذا، بل حتى خطورتها وسعتها أوسع من قاعدة فقهية. هذه الصناعة الفقهية، الصناعة الفقهية عادة أعم من القاعدة الفقهية. قاعدة الفقهية لباب بابين ثلاثة بالزايد أربعة، أما الصناعة الفقهية تعم كل الأبواب. هذه الصناعة الفقهية يجب الالتفات إليها. إنما أطلت فيها أكثر لأن يا أخوان يغفل، يتغافل عنها، تغفل كثيرا ما للأسف، لازم يلتفت إليها. المسألة الثالثة، يستحب أعواز الأدلة. من قال لك أعواز أدلة؟ أكو أعواز فهم في الأدلة، أكو البينين، هذا صحيح. والأدلة دائما توفر، الشارع بالقيراط يوفي البيان، ولله الحجة البالغة، مو فقط في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى يوم القيامة لله الحجة، شنو؟ مو غير البالغة الناقصة، بالغة. بس فهم هذه الحجة طبعا بحث آخر. المسألة الثالثة، يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت، فيكون في مجموع الركعتين 5 قنوتات مرت من النص الخاص الدال على ذلك، تذكرون. ولو لم يدل يأتي النص الخاص عطفا على عموم ما ورد في الصلاة، نفس الكلام أن القنوت يستحب في كل ركوعين، لكن لأن هذين الركوعين ليس مع سجدتين، خب النص الخاص يصير أبين في الدلالة، فيكون في مجموع الركعتين 5 قنوتات. إذا تذكرون كان ترديد في الاستظهار أن القنوت مع تكرار الفاتحة والسورة في كل، كما دلت عليه الصحيحة الأولى، أو لا أعم كما أكثر روايات أعم دل على استحباب تكرار القنوت كل ركعتين ولو لم يكرر الفاتحة والقراءة. المهم 5 قنوتات، ويجوز الاجتزاء بقنوتين، أحدهما قبل الركوع الخامس إذا بالسجدة، والثاني قبل العاشر. ويجوز بعد أقل من هذا، ما هو؟ ويجوز الاقتصار على الأخير منهما، الأخير منهما مجموعهما ركعتين، فيستحب فيهما قنوت واحد. فلوحظ في صلاة الآيات عدة حيثيات، من جهة أنه ركعتان، فإذا القنوت في الركعة قبل الركعة الأخيرة، من جهة ركوعات في كل ركعتين، من جهة المجموعة الأولى ركوعات لأقل ركوع قبل انتهاء الخمسة الأولى، مضافة للنصوص الخاصة التي مرت بنا. المسألة الرابعة، يستحب أن يكبر عند كل هوي للركوع وكل رفع للرأس، يعني منه من الركوع، هذا أيضا مر في الروايات يستحب ذلك، إلا الركوع الخامس عندما يرفع الرأس منه، أو الركوع العاشر كما سيأتي في المسألة الخامسة، لا يستحب فيها التكبير لرفع الرأس وإنما يقول كما في المسألة الخامسة يستحب أن يقول سمع الله لمن حمد بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر. نعم إذا أراد يهوي للسجود يكبر كما هو الحال في طبيعة عموم الصلاة. المسألة السادسة، هذه الصلاة حيث أنها ركعتان حكمها شوف شلون الآن الحيثيات التي يريد أن يلاحظها الماتن، هذه الصلاة حيث أنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان، حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في الأولى أو الثانية. أدلة من شك في الركعتين الأولتين يشملها. الآن سنتعرض لها الأدلة. إذن هذه حيثية، الحيثية الأخرى في هذه الصلاة إذن حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في الأولى والثانية، وإن اشتملت هذه الصلاة على خمس ركوعات في كل ركعة، وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة لكن حكمها حكم الثنائية. نعم إذا شك في عدد الركوعات، هذه شلون؟ هي حيثية أخرى. نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل، لأن الشك في المحل في الأجزاء في الصلاة يلزمه التدارك والاحتياط. هي يسمونها مفهوم يعبرون عنها قاعدة، هي مفهوم قاعدة التجاوز. عندنا قاعدة التجاوز والفراغ، عندنا قاعدة التجاوز والفراغ يعني منطوقها، ولدينا مفهوم القاعدة. منطوق قاعدة التجاوز والفراغ ابني على الاتيان، ابني على الاتيان، ابني على الاتيان. مفهوم قاعدة التجاوز والفراغ، هذا المفهوم هو قاعدة أيضا. مفهوم قاعدة التجاوز والفراغ لا، يجب التدارك، يجب التدارك، يجب التدارك قبل التجاوز، قبل التجاوز، قبل التجاوز. الشك في المحل يلزم التدارك. هي عبروا عنه، لا نظن أن قاعدة التجاوز بس قاعدة واحدة. نعم قاعدة التجاوز منطوقا هي قاعدة التجاوز، لها مفهوم، والمفهوم هو قاعدة أيضا، وهو لزوم التدارك ولزوم الاحتياط قبل تجاوز المحل. الآن لازلنا نوضح المتن بس. نعم إذا شك، لا العبارة نعيدها هالمقطع. نعم إذا شك في عدد الركوعات الخمسة كان حكمها الشك في الركعات، يعني الركوعات حكمها الشك في الركعات، لا يقول حكمها حكم أجزاء اليومية يعني غير الركنية، عفوا غير الركعة. في اليومية كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل، وعلى الإتيان إن تجاوزه. قاعدة التجاوز شرطها متى يبني على الإتيان، محمولها موضوع إن تجاوز المحل. فإذا في الشك في الركوعات حكم غير الشك في الركعات. الشك في الركعات في الثنائية مبطل، أما الشك في الركوعات، الشك في الركوعات، الشك في الركوعات الخمسة من المجموعة الواحدة، الشك في الركوعات الخمسة من المجموعة الواحدة ليس حكمه حكم الشك في الركعات، ليس حكمه حكم الشك في الركعات، يختلف. ولا تبطل صلاته بالشك فيها في الركوعات، يعني الشك في الركوعات ليس حكمه حكم ماذا؟ حكم الشك في الركعات. لاحظ إذن الركوعات أو هذه الصلاة الآيات أخذت طابعين، طابع أنها ثنائية وطابع أنها عشر ركوعات، الطابعين أخذت هذه الصلاة. لو شك في أنه في الخامس يعني أو السادس، نعم لو شك في أنه في الخامس فيكون آخر ركعة الأولى، أو السادس فيكون في أول الثانية، بطلت الصلاة. بطلت لا من جهة الشك في الركوع، من جهة رجوع الشك في الركوع إلى الشك في الركعات، من حيث هو ذلك يقول ماتن بطلت من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات. إذن لاحظ هذه الصلاة فيها نظرة وطابع أنها ثنائية، والشك فيها باطل في ثنائية ركعتين، وفيها جمت أنها ركوعات ليست ثنائية، خمس ركوعات كأجزاء، أي نظرة أخرى للركوعات لا كمجموع، وإنما كنظرة استقلالية استغراقية استقلالية عن بعضها البعض، فتكون كأجزاء عادية لا كركعة. هذا إجمال الكلام في المسألة. الآن دعونا نخوض في أدلة المسألة. الشك في الثنائية مبطل في خصوص اليومية، في خصوص الصلاة اليومية، أو لا هو عام الشك في الثنائية مبطل حتى في الصلاة غير اليومية إذا كانت واجبة؟ ما الدليل على أدلتها فيها تعميم أو لا؟ دعونا نلاحظ الأدلة، لأنه في اليومية عندنا مثلا هكذا لسان أن الركعتين الأولتين مما افترض الله، ولا يتطرق الخلل فيما افترض الله، بخلاف الركعة الثالثة والرابعة أو الرابعة الثالثة والرابعة فإنهما مما سنه النبي، والخلل في السنة لا يبطل الفريضة. السنة يعني الخلل في السنة لا يبطل الفريضة. الدليل على التعميم، إذا راجعنا في أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب الثاني روايات عديدة في نظير مثلا معتبرة حديث الأربعمائة، حديث الأربعمائة حديث شريف مهم مروي عن الأئمة عليهم السلام عن أمير المؤمنين، يعني مروي عن بتوسط الأئمة عليهم السلام عن أمير المؤمنين، أن أمير المؤمنين في مجلس واحد بيّن 400 حكم. هي في الحقيقة مو 400 حكم فقط، كثير من ما بيّنه أمير المؤمنين في ذلك المجلس قواعد وليس فقط أحكام. لذلك هذا الحديث مهم. وسابقا مر بنا أن بعض الأحاديث المشتملة على أحكام كثيرة في أبواب عديدة حري بالباحث في الفقه والفقيه أن يحرر سند ذلك الحديث، درجة ضعيف صحيح، درجة ضعف شقد كم هي، أو درجة اعتباره كم، ولا مجرة. لماذا؟ لأنه بيبتلى به هذا، يعني سيضطر إلى دراسة هذا الحديث في أبواب عديدة، فتنقيح أمر حساس، غير تنقيح أسانيد الروايات في باب معين بس فقط. شبيه هذا الحديث الأربعمائة مر بنا حديث العلل لمحمد بن سنان المروي عن الرضا. هذا حديث طويل 3-4 صفحات مشتمل على بيان علل التشريع من الطهارة إلى الديات. هو مهم، إذا واحد نقح سنده سيستفيد منه في أبواب عديدة، سواء نقح أنه متوسط دون المتوسط فوق المتوسط، المهم اللي التفت له، يحتاج لجابر، يحتاج لتعاضد، لا كذا. كذلك حديث العلل للفضل بن شهدان أيضا عن علي بن موسى الرضا. محمد بن سنان أستاذ الفضل بن شهدان كما مر، أيضا هو يروي، هذا التلميذ يروي عن الرضا أيضا حديث علل طويل أيضا. ومن هالقبيل على كل مثلا حديث شرائع الإسلام، أكو حديث رابع يرويه الأعمش، الأعمش من فقهاء العامة سليمان بن مهران الأعمش، محب لأهل البيت بقوة، والظهر الأكيد أنه استبصر في أواخر حياته أو أواسط حياته كان يخفي أنه استبصر. سليمان بن مهران الأعمش معروف الأعمش، وكان أبو حنيفة وأمثاله في زمانه، طبعا أبو حنيفة ما يعد في رتبته في علماء، حتى في طبقة علماء السنة آنذاك، يعني جي شوف أبو حنيفة هو يجي يتردد عليه يأخذ من الحديث، ولمس أبو حنيفة من الأعمش أنه عنده ميول لعلي ولأهل البيت ولمجرة، فكان يغيظ. حتى أبو حنيفة واحد من علماء العامة الأخير راح على بال اسمه أو اثنين أو ثلاثة زاروا الأعمش في مرض الموت، قالوا ألا زلت على رأيك في علي؟ فقال الأعمش للخادم له أجلسني لا أغيظنهم هذول. فأجلسه وبدأ يعدل. أبو حنيفة قام سبحان الله ما يتحمل أن يسمع هذا الحديث، خرجوا منه. المهم هذا الأعمش، هذا قصته سليمان بن معاذ، قصة طويلة شرح حاله. هذا روى حديثان طويلان عن الصادق مهمان، حديثان مو حديث واحد، حديث شرائع الإسلام وحديث آخر بعد راح على بالي اسمه، هم لي اسم زي هذا الحديث يتمسك فيه في أبواب كثيرة في الفقه، مو باب وبابين تقول لي وثلاثة. تنقيحة مهم، أنت موقفك الرجالي من سليمان بن مهران الأعمش، كثير من الفقهاء يبنون أنه ثقة، سواء كان عامي فضل أنه بعد نستكشف أنه هو مستوصر. أيما كان في هذا الأعمش سليمان بن مهران عنده هذين الحديثين طويلين، شوف هذا 4 و5 أو 5 و6، على كل أحاديث من هذا القبيل ترى فيه كثيرة، واحد لازم جيد، ده حديث مو تقول لي هذا في باب واحد، هذا حديث يتكرر لك في أبواب عديدة، جيد أن تروح تتحرى وتمحص وتفحص عن حاله سند هذا الحديث أو ذاك الحديث المجرد، هذه ديدا مهم واحد لازم يلتفت إليه. هنا حديث 4 الصحيح عنده معتبر، وإذا جت فرصة مناسبة قد أشرح مفردات السند هذا الحديث، لماذا نبني على اعتباره مع أن كثير ربما يبنون على ضعفه، مو ضعفه إلى الغاية يعني دون المتوسط، لماذا بحث آخر. في هذا حديث معتبرة له الصلة بالمقام، غدا إن شاء الله نواصل، وصلى على محمد وآله الطاهرين.